بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث من كتاب فقه اللغة وسر العربية، تتمة الباب السابع عشر. الفصل الخامس والعشرون في أوصافه المشتقة من أوصاف الماء. إذا كان الفرس كثير الجري فهو غمر، شبه بالماء الغمر وهو الكثير. فإذا كان سريع الجري فهو يعبوب وهو الجدول السريع الجري. فإذا كان كلما ذهب منه إحضار جاء إحضار فهو جموم، شبه بالبئر الجموم وهي التي لا ينزح ماؤها. فإذا كان متتابع الجري فهو مسح، شبه بسح المطر وهو تتابع شآبيبه. فإذا كان خفيف الجري سريعه فهو فيض وسكب، شبه بفيض الماء وانسكابه. فإذا كان لا ينقطع جريه فهو بحر، شبه بالبحر الذي لا ينقطع ماؤه. الفصل السادس والعشرون في ذكر الجموح عن الأزهري. فرس جموح له معنيان، أحدهما عيب وهو إذا كان يركب رأسه لا يثنيه شيء فهذا من الجماح الذي يرد منه بالعيب. والجموح الثاني النشيط السريع وهو ممدوح، ومنه قول امرئ القيس وكان من أعرف الناس بالخيل وأوصفهم لها جموحا مروحا وإحضارها كمعمعة السعف الموقدي. الفصل السابع والعشرون في عيوب خلقة الفرس. إذا كان مسترخي الأذنين فهو أخذى، فإذا كان قليل شعر الناصية قصيره فهو أسفى، فإذا كان مبيض أعلى الناصية فهو أسعف، فإذا كان كثير شعر الناصية حتى يغطي عينيه فهو أغم، فإذا كان مبيض الأشفار مع الزرق فهو مغرب، فإذا كانت إحدى عينيه سوداء والأخرى زرقاء فهو أخيف، فإذا كان قصير العنق فهو أهنع حتى يكاد صدره يدنو من الأرض فهو أدن، فإذا كان منفرج ما بين الكتفين فهو أكتف، فإذا كان منضم أعالي الضلوع فهو أهضم، فإذا أشرفت إحدى عينيه على الأخرى فهو أفرق، فإذا دخلت إحدى فهدتيه وخرجت الأخرى فهو أزور، فإذا خرجت خاصرته فهو أسجل، فإذا اطمأنت صهوته وارتفعت قفاته فهو أقعس، فإذا اطمأنت كلتاهما فهو أبزخ، فإذا التوى عسيب ذنبه حتى يبرز بعض باطنه الذي لا شعر عليه فهو أعصل، فإذا زاد ذلك فهو أكشف، فإذا عزل ذنبه في إحدى الجانبين فهو أعزل، فإذا أطرف تباعد ما بين رجليه فهو أفحج، فإذا اصطكت ركبتاه أو كعباه فهو أصك، فإذا كان رسغه منتصبا مقبلا على الحافر فهو أقفد، فإذا تدانت فخذاه وتباعد حافراه فهو أصدف وأصفد، فإذا كان ملتوي الأرساغ فهو أفدع، فإذا كان منتصب الرجلين من غير انحناء وتوتر فهو أقصف، فإذا قصر حافر رجليه عن حافري يديه فهو شئيت، فإذا طبق حافر رجليه حافري يديه فهو أحق وينشد، وأقدر مشرف الصهوات ساط كميت لا أحق ولا شئيت. والساطي البعيد الخطوة، وقد تقدم تفسير الأقدر. فإذا كان حافره منقشرا فهو نقد، فإذا عظم رأس عرقوبه ولم يحد فهو أقمع، فإذا كان يصك بحافره يده الأخرى فهو مرتهش، فإذا حدث في عرقوبه تزايد وانتفاخ عصب فهو أجرد، فإن حدث ورم في أطرة حافره فهو أدخس، فإن شخص في وظيفه شيء يكون له حجم من غير صلابة العظم فهو أمش، واسم ذلك العظم المشش. الفصل الثامن والعشرون في عيوب عاداته. إذا كان يعض المتعرض له فهو عضوض، فإذا كان ينفر ممن أراده فهو نفور، فإذا كان يجر الرسن ويمنع القيادة فهو جرور، فإذا كان يركب رأسه لا يرده شيء فهو جموح، فإذا كان يتوقف في مشيه فلا يبرح وإن ضرب فهو حرون، وإذا كان يميل عن الجهة التي يريدها فارسه فهو حيوص، فإذا كان كثير العثار في جريه فهو عثور، فإذا كان يضرب برجليه فهو رموح، فإذا كان مانعا ظهره فهو شموس، فإذا كان يلتوي براكبه حتى يسقط عنه فهو قموس، فإذا كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو شبوب، فإذا كان يمشي وثبا فهو قطوف. وقد اشتملت أبيات لي في وصف فرس أمر الأمير السيد الأوحد أدام الله تأييده بإهدائه إلي على ذكر نفي هذه العيوب عنه، وهي: لي سيد ملك غدا في بردتي ملك وهوب، لا بالجهول ولا الملول ولا القطوب ولا الغضوب، قد جاد لي بأغر أنعل بالشمال وبالجنوب، لا بالشموس ولا القموس ولا القطوف ولا الشبوب. الفصل التاسع والعشرون في فحول الإبل وأوصافها. إذا كان الفحل يودع ويعفى عن الركوب والعمل فهو مصعب ومقرم وفتيق، فإذا كان مختارا من الإبل لقرع النوق فهو قريع، فإذا كان هائجا فهو قطم، فإذا كان يعتمل ويحمل عليه فهو ضعون ورحول، فإذا كان يستقى عليه الماء فهو ناضح، فإذا كان غليظا شديدا فهو عرباض ودرفاس ودرواس، فإذا كان عظيما فهو عدبس ولوكارك، فإذا كان قليل اللحم فهو مقدر ولاحق، فإذا كان غير مروض فهو قضيب، فإذا كان مذللا فهو منوق ومعبد ومخيس ومديس. الفصل الثلاثون فيما يركب ويحمل عليه منها. عن الأئمة: المطية اسم جامع لكل ما يمتطى من الإبل، فإذا اختارها الرجل لمركبه على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر فهي راحلة، وفي الحديث: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فإذا استظهر بها صاحبها وحمل عليها أحماله فهي زاملة. ووصف لابن شبرمة رجل فقال: ليس ذاك من الرواحل إنما هو من الزوامل، فإذا وجهها مع قوم ليمتاروا معهم عليها فهي عليقة. الفصل الحادي والثلاثون في أوصاف النوق. إذا بلغت الناقة في حملها 10 أشهر فهي عشراء، ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع، وبعدما تضع فإذا كانت حديثة العهد بالنتاج فهي عائذ، فإذا مشى معها ولدها فهي مطفل، فإذا مات ولدها أو نحر فهي سلوب، فإذا عطفت على ولد غيرها فرأمته فهي رائم، فإذا لم ترأمه ولكنها تشمه ولا تدر عليه فهي علوق، فإذا اشتد وجدها على ولدها فهي واله. الفصل الثاني والثلاثون في أوصافها في اللبن والحلب. إذا كانت الناقة غزيرة اللبن فهي صفي ومري، فإذا كانت تملأ الرفد وهو القدح في حلبة واحدة فهي رفود، فإذا كانت تجمع بين محلبين في حلبة فهي ضفوف وشفوع، فإذا كانت قليلة اللبن فهي بكيئة ودهين، فإذا لم يكن لها لبن فهي شفوص، فإذا انقطع لبنها فهي جداء، فإذا كانت واسعة الإحليل أي الثدي فهي ترور، فإذا كانت ضيقة الإحليل فهي حصور وعزوز، فإذا كانت ممتلئة الضرع فهي شكرة، فإذا كانت لا تدر حتى تعصب فهي عصوب، فإذا كانت لا تدر حتى يضرب أنفها فهي نخور، فإذا كانت لا تدر حتى تباعد عن الناس فهي عسوس، فإذا كانت لا تدر إلا بالإبساس وهو أن يقال لها بسبس فهي بسوس. الفصل الثالث والثلاثون في سائر أوصافها. عن الأئمة: إذا كانت عظيمة فهي كهات وجلالة، فإذا كانت تامة الجسم حسنة الخلق فهي عيطموس وزعلبة، فإذا كانت ضخمة فهي جلمفعة وكنعرة، فإذا كانت طويلة ضخمة فهي جسرة وهرجاب، فإذا كانت طويلة السنام فهي كوماء، فإذا كانت عظيمة السنام فهي مقحاد، فإذا كانت شديدة قوية فهي عيسجور، فإذا كانت شديدة اللحم فهي وجناء مشتقة من الوجين وهي الحجارة، فإذا زادت شدتها فهي عرمس وعيرانة، فإذا كانت شديدة كثيرة اللحم فهي عنتريس وعرندس ومتلاحكة، فإذا كانت ضخمة شديدة فهي دوسرة وعذافرة، فإذا كانت حسنة جميلة فهي شمردلة، فإذا كانت عظيمة الجوف فهي مجفرة، فإذا كانت قليلة اللحم فهي حرجوج وحرف ورهب، فإذا كانت تنزل ناحية من الإبل فهي قذور، فإذا رعت وحدها فهي قسوس وعسوس، وقد قست تقص وعست تعس عن أبي زيد والكسائي. فإذا كانت تصبح في مبركها ولا ترتعي حتى يرتفع النهار فهي مصباح، فإذا كانت تأخذ البقل بمقدم فيها فهي نسوف، فإذا كانت تعجل للورد فهي ميراد، فإذا توجهت إلى الماء فهي قارب، فإذا كانت في أوائل الإبل عند ورودها الماء فهي سلوف، فإذا كادت تكون في وسطهن فهي دفون، فإذا كانت لا تبرح الحوض فهي ملحاح، فإذا كانت تأبى أن تشرب من داء بها فهي مقامح، فإذا كانت سريعة العطش فهي ملواح، فإذا كانت لا تدنو من الحوض مع الزحام وذلك لكرمها فهي رقوب، وهي من النساء التي لا يبقى لها ولد، فإذا كانت تشم الماء وتدعه فهي عيوث، فإذا كانت ترفع ضبعيها فهي ضابع، فإذا كانت لينة اليدين في السير فهي خنوف، فإذا كانت كأن بها هوجا من سرعتها فهي هوجاء وهوجل، فإذا كانت تقارب الخطوة فهي حاتكة، فإذا كانت تمشي وكأن برجليها قيدا وتضرب بيديها فهي راتكة، فإذا كانت تجر رجليها في المشي فهي مزحاف وزحوف، فإذا كانت سريعة فهي عصوف ومشمعلة وعيهل وشملال ويعملة وهمرجلة وشميذرة وشملة، فإذا كانت لا تقصد في سيرها من نشاطها قيل فيها عجرفية، وهي في شعر الأعشى. الفصل الرابع والثلاثون في أوصاف الغنم سوى ما تقدم منها. إذا كانت الشاة سمينة ولها سحفة وهي الشحمة التي على ظهرها فهي سحوف، فإذا كانت لا يدرى أبيها شحم أم لا فهي زعوم، ومنه قيل في قول فلان مزاعم وهو الذي لا يثق به، فإذا كانت تلحس من مر بها فهي رؤوم، فإذا كانت تقلع الشيء بفيها فهي تموم، فإذا تركت سنة لا يجز صوفها فهي معبرة، فإذا كانت مكسورة القرن الخارج فهي قصماء، فإذا كانت مكسورة القرن الداخل فهي عضباء، فإذا التوى قرناها على أذنيها من خلفها فهي عقصاء، فإذا كانت منتصبة القرنين فهي نصباء، فإذا كانت ملتوية القرنين على وجهها فهي قبلاء، فإذا كانت مقطوعة طرف الأذن فهي قصواء، فإذا انشقت أذناها طولا فهي شرقاء، فإذا انشقتا عرضا فهي خرقاء. الفصل الخامس والثلاثون في تفصيل أسماء الحيات وأوصافها عن الأئمة. الحباب والشيطان الحية الخبيثة، الحنش ما يصاد من الحيات، والحيوت الذكر منها، الحفاث والحضب الضخم منها، وذكر حمزة بن علي الأصفهاني أن الحفاث ضخم مثل الأسود أو أعظم منه، وربما كان أربع أذرع وهو أقل الحيات أذى، وسنانير هجرت في الدور الحفاث وهو يصطاد الجرذان وما أشبهها، الأسود العظيم وفيه سواد، قال حمزة الأسود هو الداهية وله شعر أسود وعرض طويل وبه صنان كصنان التيس في المعدة. الشجاع أسود أملس يضرب إلى البياض خبيث، قال شمر وهو دقيق لطيف. قال أبو زيد الأعيرج حية صماء لا تقبل الرقى وتبصر كما تبصر الأفعى. قال أبو عبيدة الأعيرج حية أريقط نحو ذراع وهو أخبث من الأسود. عن ابن الأعرابي الأعيرج أخبث الحيات يقفز على الفارس حتى يصير معه في سرجه. قال الليث عن الخليل الأفعى التي لا تنفع معها رقية ولا ترياق وهي رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس. قال غيره هي التي إذا مشت متثنية جرشت بعض أنيابها ببعض. وقال آخر هي التي لها رأس عريض ولها قرنان. والأفعوان الذكر من الأفاعي العربد والعسود حية تنفخ ولا تؤذي. الأرقم الذي فيه سواد وبياض والأرقش نحوه. ذو الطفيتين الذي له خطان أسودان الأبتر القصير الذنب. الخشاش الحية الخفيفة. الثعبان العظيم منها وكذلك الأيم والأين. قال أبو عبيدة الحية العاضه والعاضهة التي تقتل إذا نهشت من ساعتها والصل نحوها أو مثلها. قال غيره الحارية التي قد صغرت من الكبر وهي أخبث ما يكون. ويقال هي التي حرى جسمها أي نقص لأن وعاء سمها يمتص لحمها. ابن فترة حية شبه القضيب من الفضة في قدر الشبر والفتر وهي من أخبث الحيات، وإذا قرب من الإنسان ونزى في الهواء فوقع عليه من فوق. ابن طبق حية صفراء تخرج بين السلحفات والهرهر وهو أسود سارخ، ومن طبعه أنه ينام 6 أيام ثم يستيقظ في 7 فلا ينفخ على شيء إلا أهلكه قبل أن يتحرك. وربما مر به الرجل وهو نائم فيأخذه كأنه سواد ذهب ملقى في الطريق، وربما استيقظ في كف الرجل فيخر الرجل ميتا. وفي أمثال العرب أصابته إحدى بنات طبق. قال الليث السف الحية التي تطير في الهواء وأنشد، وحتى لو أن السف ذا الريش عضني لما ضرني من فيه ناب ولا ثغر. النضناض هي التي لا تسكن في مكان، ومن أسمائها القزة والهلال والمزعامة عن ثعلب عن ابن الأعرابي. انتهى الباب 17. الباب 18 في ذكر أحوال وأفعال للإنسان وغيره من الحيوان. الفصل الأول في ترتيب النوم. أول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم، ثم الوسن وهو ثقل النعاس، ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس العين، ثم الكرى والغمض وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان، ثم التغفيق وهو النوم وأنت تسمع كلام القوم عن الأصمعي، ثم الإغفاء وهو النوم الخفيف، ثم التهويم والغرار والتهجاع وهو النوم القليل، ثم الرقاد وهو النوم الطويل، ثم الهجود والهجوع والهبوع وهو النوم الغرق، ثم التسبيخ وهو أشد النوم عن أبي عبيد عن الأموي. الفصل الثاني في ترتيب الجوع. أول مراتب الحاجة إلى الطعام الجوع، ثم السغب، ثم الغرث، ثم الطوى، ثم الضرم، ثم السعار. الفصل الثالث في ترتيب أحوال الجائع. إذا كان الإنسان على الريق فهو ريق عن أبي عبيدة، فإذا كان جائعا في الجب فهو محل عن أبي زيد، فإذا كان متجوعا للدواء مخليا لمعدته ليكون أسهل لخروج الفضول من أمعائه فهو وحش ومتوحش، فإذا كان جائعا مع وجود الحر فهو مغتوم، فإذا كان جائعا مع وجود البرد فهو خرس، فإذا احتاج إلى شد وسطه من شدة الجوع فهو معصب. الفصل الرابع في ترتيب العطش. أول مراتب الحاجة إلى شرب الماء العطش، ثم الظمأ ثم الصدى ثم الغلة ثم اللهبة ثم الهيام ثم الأوام ثم الجواد وهو القاتل. الفصل الخامس في ترتيب الشهوات. فلان جائع إلى الخبز، قرم إلى اللحم، عطشان إلى الماء، عيمان إلى اللبن، برد إلى التمر، جعم إلى الفاكهة. الفصل السادس في تقسيم الأكل. الأكل للإنسان، القرن للصبي، الهمس للعجوز الدرداء، عن الأزهري عن أبي الهيثم. القضم للدابة في اليابس، والخضم في الرطب. الأرم للبعير، اللمج للشاة. التقرم للظبي، البلع للظليم وغيره. الرعي والرسع للخف والحافر والظلف. اللحس للسوس، الجرد للجراد. الجرس للنحل، يقال نحل جوارس تأكل ثمر الشجر. الفصل السابع في تقسيم ضروب من الأكل. التطعم والتلمذ التذوق. الخضم الأكل بجميع الأسنان، القضم بأطرافها. الغزم الأكل بجفاء وشدة نهم، عن الليث. القشم والسحت شدة الأكل. الخمخمة ضرب من الأكل قبيح. المشع أكل ما له جرس عند الأكل كالقثاء وغيره. اللوس الأكل القليل، عن ابن الأعرابي قال الليث: هو أن يتتبع الإنسان الحلاوات وغيرها فيأكل. القش والتقشش أن يطلب الأكل من هنا ومن هنا. الفصل الثامن في تقسيم الشرب. شرب الإنسان، رضع الطفل، ولغ السبع، جرع وكرع البعير والدابة، عب الطائر. الفصل التاسع في ترتيب الشرب، عن الصاحب أبي القاسم: أقل الشرب التغمر، ثم المص والتمزز، ثم العب والتجرع، وأول الري النضح، ثم النقع، ثم التحبب، ثم التقمح. الفصل العاشر في تقسيم الأكل والشرب، على أشياء مختلفة: بلع الطعام، سرط الفالوذج، لعق العسل، جرع الماء، سف السويق، حس المرقة. الفصل الحادي عشر في تقسيم الغصص: غص بالطعام، شرق بالماء، شجي بالعظم، جرس بالريق. الفصل الثاني عشر في شرب الأوقات: الجاشرية شرب السحر، الصبوح شرب الغداة، القيل شرب نصف النهار، الغبوق شرب العشي. الفصل الثالث عشر في تقسيم الحبل: امرأة حبلى، ناقة خلفة، رمكة عقوق، أتان جامع، شاة نتوج، كلبة مجح. الفصل الرابع عشر في تقسيم الولادة: ولدت المرأة، نتجت الناقة والشاة، وضعت الرمكة والأتان. الفصل الخامس عشر في تفصيل التهيئ لأفعال وأحوال مختلفة: تأنى الرجل إذا تهيأ للقيام، تماثل المريض إذا تهيأ للمثول، أجهش الصبي إذا تهيأ للبكاء، برأل الديق وتبرأل إذا تهيأ للهراش، دف الطائر إذا تهيأ للطيران، استدف الأمر إذا تهيأ للانتظام، احرنفش الرجل واذبأر إذا تهيأ للشر، عن الأصمعي. تشذر وتقتر إذا تهيأ للقتال، عن أبي زيد. تلبب إذا تهيأ للعدو. ابرندع للأمر واستنتل إذا تهيأ له، عن أبي زيد أيضا. تخيلت السماء وترهيأت إذا تهيأت للمطر. أب فلان يأب أبا إذا تهيأ للمسير، عن أبي عبيد عن أبي عبيدة. وأنشد للأعشى: أخ قطوى كشحا وأب ليذهب. الفصل السادس عشر في ترتيب الحب وتفصيله، عن الأئمة: أول مراتب الحب الهوى، ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب، ثم الكلف وهو شدة الحب، ثم العشق وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب، ثم الشعف وهو إحراق الحب القلب مع لذة يجدها، وكذلك اللوعة واللاعج، فإن تلك حرقة الهوى وهذا هو الهوى المحرق، ثم الشغف وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب وهي جلدة دونه، وقد قرئتا جميعا شعف وشغف. ثم الجوى وهو الهوى الباطن، ثم التيم وهو أن يستعبده الحب، ومنه سمي تيم الله أي عبد الله، ومنه رجل متيم. ثم التبل وهو أن يسقمه الهوى، ومنه رجل متبول. ثم التدليه وهو ذهاب العقل من الهوى، ومنه رجل مدله. ثم الهيوم وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه، ومنه رجل هائم. الفصل السابع عشر في ترتيب العداوة. عن أبي بكر الخوارزمي وابن خالوي: البغض، ثم القلة، ثم الشنف والشنأ، ثم المقت، ثم البغضة وهي أشد البغض. فأما الفرك فهو بغض المرأة زوجها، وبغض الرجل امرأته لا غير. الفصل الثامن عشر في تقسيم أوصاف العدو. العدو ضد الصديق: الكاشح، العدو المبغض الذي يوليك كشحة، عن الأصمعي. القتل، العدو الذي يترصد قتل صاحبه، عن أبي سعيد الضرير. الفصل التاسع عشر في ترتيب أحوال الغضب وتفصيلها. أول مراتبها السخط وهو خلاف الرضا، ثم الخرنطام وهو الغضب مع تكبر ورفع رأس، ثم البرقمة وهي غضب مع عبوس وانتفاخ، عن الليث. ثم الغيظ وهو غضب كامن للعاجز عن التشفي، ومنه قوله: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. ثم الحرد بفتح الراء وتسكينها، وهو أن يغتاظ الإنسان فيتحرش بالذي غاظه ويهم به. ثم الحنق وهو شدة الاغتياظ مع الحقد. ثم الاختلاط وهو أشد الغضب. قال ابن السكين: اهمأك الرجل وارمأك واصمأك إذا امتلأ غضبا. الفصل العشرون في ترتيب السرور. أول مراتبه الجدل والابتهاج، ثم الاستبشار والاهتزاز، وفي الحديث: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. ثم الارتياح والبرنشاق، ومنه قول الأصمعي: حدثت الرشيد بحديث كذا فبرنشق له. ثم الفرح وهو كالبصر، من قوله: إن الله لا يحب الفرحين. ثم المرح وهو شدة الفرح، من قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا. الفصل الحادي والعشرون في تفصيل أوصاف الحزن. الكمد حزن لا يستطاع إمضاؤه، البث أشد الحزن، الكرب الغم الذي يأخذ بالنفس، السدم هم في ندم، الأسى واللهف حزن على الشيء يفوت، الوجوم حزن يسكت صاحبه، الأسف حزن مع غضب في قول القرآن: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. الكآبة سوء الحال والانكسار مع الحزن، الترح ضد الفرح. الفصل الثاني والعشرون في السرعة. الحقحقة سرعة السير، الهفيف سرعة الطيران، الحزم سرعة القطع، الخطف سرعة الأخذ، القعص سرعة القتل، السح سرعة المطر، المشق سرعة الكتابة والطعن والأكل، عن ابن السكين. الإمعان الإسراع في السير والأمر، العيث الإسراع في الفساد. الفصل الثالث والعشرون في تفصيل ضروب الطلب. التوخي طلب الرضا والخير والمسرة، ولا يقال توخى شره. البحث طلب الشيء تحت التراب وغيره. التفتيش طلب في بحث، وكذا الفحص. الإراغة طلب الشيء بالإدارة. المحاولة طلب الشيء بالحيل. الارتياد طلب الماء والكلأ والمنزل. المزاولة طلب الشيء بالمعالجة. التعييث طلب الشيء باليد من غير أن يبصره، عن الجوهري. التحري طلب الأحرى من الأمور. الالتماس طلب الشيء باللمس. اللمس طلب الشيء من هناك وهنا، عن الليث. وأنشد: يلمس الأحلاس في منزله بيديه كاليهودي المضل. الجوس طلب الشيء باستقصاء، من قول القرآن: فجاسوا خلال الديار، أي طافوا فيها ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه. انتهى الباب الثامن عشر. الباب التاسع عشر في الحركات والأشكال والهيئات وضروب الضرب والرمي. الفصل الأول في أعضاء الإنسان من غير تحريكه إياها: خفقان القلب، نبض العرق، اختلاج العين، ضربان الجرح، ارتعاد الفريصة، ارتعاش اليد، رمعان الأنف، يقال رمع الأنف إذا تحرك من غضب عن أبي عبيدة وغيره. الفصل الثاني في حركات سوى الحيوان عن بعض أدباء الفلاسفة: حركة النار لهب، حركة الهواء ريح، حركة الماء موج، حركة الأرض زلزلة. الفصل الثالث في تفصيل حركات مختلفة عن الأئمة: الارتكاض حركة الجنين، اللوس حركة الغصن بالريح، التدلدل حركة الشيء المتدلي، الترجرج حركة الكفل السمين والفالوذج الرقيق، النسيم حركة الريح في لين وضعف، الدماء حركة القتيل، النودان حركة اليهود في مدارسهم. الفصل الرابع في تقسيم الرعدة: الرعدة للخائف والمحموم، الرعشة للشيخ الكبير والمدمن للخمر، القرقفة لمن يجد البرد الشديد، العلز للمريض والحريص على الشيء يريده، الزمع للمدهوش والمخافر. الفصل الخامس في تفصيل تحريكات مختلفة عن الأئمة: الإنفاض تحريك الرأس، الطرف تحريك الجفون في النظر، التزمزم تحريك الشفتين للكلام، اللجلجة والنجنجة تحريك المضغة واللقمة في الفم قبل الابتلاع، التلمذ تحريك اللسان والشفتين بعد الأكل كأنه يتتبع بلسانه ما بقي في أسنانه، المضمضة تحريك الماء في الفم، الخفخضة تحريك الماء والشيء المائع في الإناء وغيره، الهز والهزهدة تحريك الشجرة ليسقط ثمرها، الزعزعة تحريك الريح النبات والشجر وغيرهما، الزفزفة تحريك الريح يبيس الحشيش، الهدهدة تحريك الأم ولدها لينام، النضنضة تحريك الحية لسانها، البصبصة تحريك الكلب ذنبه، المزمدة والترترة أن يقبض الرجل على يد غيره فيحركه تحريكا شديدا، النفص والإيضاع تحريك الدابة لاستخراج أقصى سيرها، الدعدعة تحريك المكيال وغيره ليسع ما يجعل فيه، الشغشغة تحريك السنان في المطعوم. الفصل السادس فيما تحرك به الأشياء: الذي تحرك به النار مسعر، الذي تحرك به الأشربة مخوض، الذي يحرك به السويق مجدح، الذي تحرك به الدوات محراق، الذي يحرك به ما في البساتين مسواط، الذي يسبر به الجرح مسبار. الفصل السابع في تقسيم الإشارات: أشار بيده، أومأ برأسه، غمز بحاجبه، رمز بشفته، لمع بثوبه، قال أبو زيد صبع بفلان وعلى فلان إذا أشار نحوه بإصبعه مغتابا. الفصل الثامن في تفصيل حركات اليد وأشكال وضعها وتقليلها، وقد جمعت في هذا الفصل بين ما جمع حمزة الأصفهاني وبين ما وجدته عن اللحياني وعن ثعلب عن ابن الأعرابي وغيرهم. إذا نظر إنسان إلى قوم في الشمس فألصق حرف كفه بجبهته فهو الاستكفاف، فإن زاد في رفع كفه عن الجبهة فهو الاستشفاف، فإذا كان أرفع من ذلك فهو الاستشراف، فإذا جعل كفيه على المعصمين فهو الاعتصام، فإذا وضعهما على العضدين فهو الاعتضاد، فإذا حرك السبابة وحدها فهو الإلواء، قال مؤلف الكتاب: لعل اللي أحسن، فإن البحتري يقول: لوى بالسلام بنانا خضيبا ولحظا يشوق الفؤاد الطروبة. فإذا دعا إنسانا بكفه قابضا أصابعها إليه فهو الإيماء، فإذا حرك يده على عاتقه وأشار بها إلى ما خلفه أن كف فهو الإيباء، فإذا أقام قام أصابعه وضم بينها في غير التزاق فهو العقاف، فإذا جعل كفه تجاه عينيه اتقاء من الشمس فهو النشار، فإذا جعل أصابعه بعضها في بعض فهو المشاجبة، فإذا ضرب إحدى راحتيه على الأخرى فهو التبلد. قال مؤلف الكتاب: التصفيق أحسن وأشهر من التبلد. فإذا ضم أصابعه وجعل إبهامه على السبابة وأدخل رؤوس الأصابع في جوف الكف كما يعقد حسابه على 43 فهو القبضة. فإذا ضم أطراف الأصابع فهو القبضة. فإذا أخذ 30 فهي البزمة. فإذا أخذ 40 وضم كفه على الشيء فهو الحفنة. فإذا جعل إبهامه في أصول أصابعه من باطن فهي السفنة. فإذا حتى بيد واحدة فهي الحثية. فإذا حتى بهما جميعا فهي الكشحة. فإذا جعل إبهامه على ظهر السبابة وأصابعه في الراحة فهو الجمع. فإذا أدار كفيه معا ورفع ثوبه فألوى به فهو اللمع. فإذا أخرج الإبهام من بين السبابة والوسطى ورفع أصابعه على أصل الإبهام كما يأخذ 29 وأضجع سبابته على الإبهام فهو القصع. فإذا قبض الخنصر والبنصر وأقام سائر الأصابع كأنه يأكل فهو القبع. فإذا نكت أصابعه وأقام أصولها فهو القصع. فإذا أدار سبابته على الإبهام وحدها وقد قبض أصابعه فهو القصع. فإذا جعل أصابعه كلها فوق الإبهام فهو العجس. فإذا رفع أصابعه ووضعها على أصل الإبهام عاقدا على 99 فهو الضف. فإذا جعل الإبهام تحت السبابة كأنه يأخذ 63 فهو الضبط. فإذا قبض أصابعه ورفع الإبهام خاصة فهو الضويط. فإذا رفع يديه مستقبلا ببطونهما وجهه ليدعو فهو الإقناع. فإذا وضع سهما على ظفره وأداره بيده الأخرى ليستبين له عوجاجه من استقامته فهو التنقير. فإذا مد يده نحو الشيء كما يمد الصبيان أيديهم إذا لعبوا بالجوز فرموا بها في الحفرة فهو السدو. والزدو لغة صبيانية في السدو. فإذا قام بظفر إبهامه على ظفر سبابته ثم قرع بينهما في قوله ولا مثل هذا فهو الزنجير. فإذا وضع يده على الشيء يكون بين يديه على الخوان كي لا يتناوله غيره فهو الجردبان. وينشد: إذا ما كنت في قوم شهاوى فلا تجعل شمالك جردبانا. فإذا بسط كفه للسؤال فهو التكفف. الفصل التاسع: في أشكال الحمل. عن أبي عمرو عن ثعلب عن ابن الأعرابي وعن أبي نصر عن الأصمعي: الحفنة بالكف، الحثية بالكفين، الضبثة ما يحمل بين الكفين، الحال ما حملته على ظهرك، الثبان ما لفت عليه حجزة سراويلك من خلف، الضغمة ما حملته تحت إبطك، الكارة ما حملته على رأسك وجعلت يديك عليه لئلا يقع. الفصل العاشر: في تقسيم المشي على ضروب من الحيوان مع اختيار أسهل الألفاظ وأشهرها. الرجل يسعى، المرأة تمشي، الصبي يدرج، الشاب يخطر، الشيخ يجلس، الفرس يجري، البعير يسير، الظليم يهدج، الغراب يحجل، العصفور ينقر، الحية تنساب، العقرب تدب. الفصل الحادي عشر: في ترتيب مشي الإنسان وتدريجه إلى العدو. المشي ثم السعي ثم الإيفاض ثم الهرولة ثم العدو ثم الشد. الفصل الثاني عشر: في تفصيل ضروب مشي الإنسان وعدوه عن الأئمة. الدرجان مشية الصبي الصغير، الحب مشي الرضيع، الحجلان والرديان أن يرفع الغلام رجلا ويمشي على أخرى، الخطران مشية الشاب باهتزاز ونشاط، الدليف مشية الشيخ رويدا ومقاربته الخطو، الهدجان مشية المثقل وكذلك الدلح والدرمان، الدألان مشية النشيط، والذألان بالذال مشية خفيفة ومنها يسمى الذئب ذؤالة، الرسفان مشية المقيد، الوكبان مشية في درجان ومنه اشتق الموكب، الاختيال والتبختر والتبهنس مشية الرجل المتكبر والمرأة المعجبة بجمالها وكمالها، الخيزلا والخيزرا مشية فيها تبختر، الخزل مشية المنخزل في مشيه كأن الشوك شاك قدمه. المفيطاء مشية المتبختر ومد يديه لقول القرآن ثم ذهب إلى أهله يتمطى. الحياكان مشية يحرك فيها الماشي إليتيه ومنكبيه عن الليث وأبي زيد. القهقرى مشية الراجع إلى خلف. العشزان مشية المقطوع الرجل. القزل مشي الأعرج. التحلج مشية المجنون في تمايله يمنة ويسرى. الإهطاء مشية المسرع الخائف من قول القرآن مهطعين مقنعي رؤوسهم. الهرولة مشية بين المشي والعدو. النألان مشية الذي كأنه ينهض برأسه إذا مشى يحركه إلى فوق مثل الذي يعدو وعليه حمل ينهض به. التهادي مشية الشيخ الضعيف والصبي الصغير والمريض والمرأة السمينة. الرفل مشية من يجر ذيوله ويركضها بالرجل. التزعلب مشية في استخفاء. الخنزفة والنعسلة أن يمشي مفجا ويقلب رجليه كأنه يغرف بهما وهي من التبختر. الترهوك مشية الذي يمشي كأنه يموج في مشيه. الحتك أن يقارب الخطوة ويسرع. الزوزعة أن ينصب ظهره ويقارب الخطوة. الضكضكة أو الانكدار والانصلات والانسدار والإزراف والإهراع الإسراع في المشي. الأتلان أن يقارب خطوه في غضب. القطوان أن يقارب خطوه في نشاط. الإحصاف أن يعدو عدوا فيه تقارب. الإحصاب أن يثير الحصباء في عدوه. الكردحة والكمترة عدو القصير المتقارب الخطو. الهوزلة أن يضطرب في عدوه. اللبطة والكلطة عدو الأقسل. الفصل الثالث عشر في تقسيم العدو. عدا الإنسان، أحضر الفرس، أرقل البعير، خف النعام، عسل الذئب، مزع الظبي. الفصل الرابع عشر في تقسيم الوثب. طفر الإنسان، ضبر الفرس، وثب البعير، قفز الصبي، نقز الظبي، نزى التيس، نقر العصفور، طمر البرغوث. الفصل الخامس عشر في تفصيل ضروب الوثب. القفز انضمام القوائم في الوثب. النفز انتشارها عن ابن دريد. الطمور وثب من أعلى إلى أسفل. والطفر وثب من أسفل إلى فوق عن ثعلب. الضبر أن يثب الفرس فتقع قوائمه مجموعة. النزو وثب التيس على العنز. البحظلة أن يقفز الرجل قفزان اليربوع والفأرة عن الفراء. الفصل السادس عشر في تفصيل ضروب جري الفرس وعدوه عن أبي عمرو والأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد وغيرهم. العنق أن يباعد بين خطاه ويتوسع في جريه. الهملجة أن يقارب بين خطاه مع الإسراء. والارتجال أن يخلط الهملجة بالعنق وكذلك الفلج. الخبب أن يستقيم تهاديه في جريه ويراوح بين يديه ويقبض رجليه. التقدي أن يخلط الخبب بالعنق. الضبر أن يثب فتقع رجلاه مجموعتين. الضبع أن يلوي حافره إلى عضده. الخناف والخنيف أن يهوي بمحافره إلى وحشيه. العجيلة أن يكون جريه بين الخبب والتقريب. والتقريب أن يرفع يديه ويضعهما معا. التوقص أن ينزو نزوا مع مقاربة الخطو. الرديان أن يرجم الأرض رجما بحوافره. الدحو أن يرمي بيديه رميا لا يرفع سنبكه عن الأرض كثيرا. الإمجاج أن يأخذ في العدو قبل أن يضطرم في عدوه. المرطى فوق التقريب ودون الإهذار. الإرخاء أشد من الإحضار وكذلك الابتراك. الإهماج أن يجتهد في بذل أقصى ما عنده من العدو. الفصل السابع عشر في ترتيب عدو الفرس. الخبب ثم التقريب ثم الإنجاز ثم الإحضار ثم الإرخاء ثم الإهذاب ثم الإهماج. الفصل الثامن عشر في ترتيب السوابق من الخيل. قال الجاحظ: كانت العرب تعد السوابق ثمانية ولا تجعل لما جاوزها حظا، فأولها السابق، ثم المصلي، ثم المقصي، ثم التالي، ثم العاطف، ثم المزمر، ثم البارع، ثم اللقيم. وكانت العرب تلطم الآخر إن كان له حظ. وقال أبو عكرمة: أخبرنا ابن قادم عن الفراء أنه ذكر في السوابق عشرة أسماء لم يحكيها أحد غيره، وهي السابق، ثم المصلي، ثم المسلي، ثم التالي، ثم المرتاح، ثم العاطف، ثم الحظي، ثم المؤمل، ثم اللطيم، ثم السكيت. الفصل التاسع عشر في تفصيل ضروب سير الإبل. التهويد السير الرفيق عن الأصمعي، الملخ السير السهل عن أبي عمرو، الزميل السير اللين، الحوز السير الرويد عن أبي زيد. التفصيل أن يكون معها أولادها فيرفق بها حتى يدركها، الوخدان أن ترمي بقوائمها كمشي النعام، التخويد أن تهتز كأنها تضطرب، التعمج التلوي في السير، الارمداد والارقداد سير في سهولة وسرعة، التبغيل والهرجلة شيء فيه اختلاط بين الهملجة والعنق عن الفراء والكسائي، العجرفية ألا تقصد في سيرها من النشاط، المعج أن تسير في كل وجه نشاطا، العرضمة